ولذلك قال بعض العلماء في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يترك السائل أن يسأل السائل عما أشكل عليه ولو كان مستشنعا. وقد جرت العادة حتى في بعض مجالس العلماء أن بعض طلاب العلم قد ينكر على أخيه إذا سأل سؤالا غريبا، وهذا لا ينبغي إلا في حالة واحدة، إذا كان السائل يريد الإغراض والإفساد والفتنة فإنه يرد عليه غرضه السيء. لكن المقصود إذا كان أخوك بحاجة لمعرفة مسألة شرعية أو استشكل أمرا ما فإنه لا يجوز نهره. ولذلك اعتبره بعض العلماء نهر السائلين إذا سألوا واستفتوا داخلا في عموم قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، فإن خير سائل يسأل هو السائل الذي يسأل عن الأمور الشرعية. تقول رضي الله عنها إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة غسل، أي هل يجب على المرأة أن تغتسل إذا هي احتلمت؟ احتلم الاحتلام افتعال من احتلم الرجل يحتلم حلما، والمراد به أن يرى في منامه. والحو الإنسان إذا نام، يقول العلماء إن الإنسان إذا نام لا يخلو من حالتين، إما أن يصيد حلما من الشيطان أو رؤيا من الملك. فمرادها رضي الله عنها أحد النوعين المرئيين، لأن الإنسان إما أن يرى خيرا أو يرى خلاف ذلك. فقولها إذا احتلمت يعني إذا رأت ما يوجب إنزالها، وهذا يسمى حلما. وقد يخطئ بعض العامة فيقول احتلمت للرؤية الصالحة، وهذا لا ينبغي، لأن الحلم من الشيطان والرؤيا من الملك. فالإنسان إذا نام قلبه إما أن يصاب بلمة من الملك وإما أن يصاب بلمة من الشيطان، فما كان من الشيطان فهو حلم، يرى ما يزعجه ويرى ما يكره، لأن الشياطين تحب أذية بني آدم. ولذلك كان من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الأذكار قبل المنام حتى تكون عصمة من الله تبارك وتعالى للعبد. فكل رؤيا يراها الإنسان أو كل شيء يراه الإنسان ويزعجه ويكدر خاطره فهو حلم من الشيطان، وقد تكون رؤيا ويقع مصداقها. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا رأى ما أحب حمد الله تعالى وحدث بذلك من يحب، وأما إذا رأى ما يكره فإن السنة أن يكفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان فإنه لا يضره. وقولها إذا احتلمت مرادها بذلك جزء الرؤيا، وهي الرؤيا التي تثير الشهوة، بمعنى إذا رأت كأن الرجل يجامعها كما ورد في الرواية الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام نعم يعني يجب عليها الغسل، ولكن بشرط إذا هي رأت الماء. والمراد بالماء أن تنزل، ذلك أن المحتلم سواء كان رجلا أو كان امرأة لا يخلو. إذا كان الإنسان قد احتلم فإنه لا يخلو من حالتين، إذا رأى شيئا يثير شهوته إما أن ينزل وإما أن لا ينزل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود الغسل على المرأة إذا رأت ما يثير الشهوة أن محل ذلك إذا حصل الإنزال. قال العلماء إن السؤال ورد عن المرأة وكذلك الحال بالنسبة للرجل. والمهم والعبرة برؤية الماء لحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الماء يعني الغسل من الماء أي بسبب الماء وهو المني، فدل على أنه إذا وجد الماء وهو المني وجد الماء وهو الغسل. ومفهوم ذلك أنها إذا لم تر الماء أنه لا غسل عليها. وبناء على ذلك فإن الرجل لو رأى في منامه ما يثير الشهوة وظن أو رأى أنه كأنه ينزل فلما استيقظ لم يجد شيئا فإنه لا يجب عليه الغسل بالإجماع. والعكس لو أن شخصا لم يذكر احتلاما واستيقظ من منامه فوجد في ثيابه أثرا مني وجب عليه الغسل قولا واحدا، لأن المهم إنما هو خروج الماء. فإذا خرج الماء من الرجل أو المرأة وجب على كل منهما أن يغتسل. وقوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأس الماء فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء من أن المرأة ترى الماء كالرجل سواء بالسواء، خلافا لمن أنكر ذلك. وقوله مرجوح ومردود بهذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبرة برؤية الماء كما هو ظاهر هذا النص. والله تعالى أعلم.
أحد الأخوان يسأل عن مسح الأذنين في غسل الجنابة لأنه لم يرد له ذكر في الحديثين السابقين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأذنين يجب على المكلف إذا اغتسل من الجنابة أن يغسل ظاهرهما وباطنهما. يجب عليه أن يغسلهما وهما داخلتان في عموم قولها في الحديث ثم غسل سائر جسده، فهذا يشمل الأذنين لأنهما من ظاهر الجسد. والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فحرصا على الاستفادة من دروس فضيلتكم ولكي ينتفع بها طلاب العلم، فقد قام أحد الإخوة بكتابة الدروس الماضية وتفريغها من الأشرطة، فما رأي فضيلتكم عند الانتهاء منها أن يتم عرضها عليكم وتبسيطها ومن ثم طبعها لكي يستفيد منها طلاب العلم؟ والله يحفظكم.
لا شلت يمينك، فأما ما تذكرون إن شاء الله إذا انتهيت أعدك بذلك، وهذا علم لا أملكه، هذا ليس ملكا لي وإنما هو مشاح. ولذلك يقول العلماء يجوز للإنسان أن يقرأ في كتاب الغير دون إذنه، لأنه لا يملك العلم، لا يملك. فلذلك ليس عندي معارضة في ذلك، وأسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولك الأجر، وأوصيك لنفسي بالإخلاص لوجه الله العظيم. نعم،
جزاك الله خير. يقول السائل إذا كان يجوز أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ، فهل يدعو بالآيات دعاء النوم وهو جنب أو يقرأ القرآن حين ينام؟
إذا نام الإنسان وهو جنب فإنه يسن له أن يقرأ الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان منها مشتملا على القرآن، فإنه لا يقرأ لأن الجنب لا يقرأ القرآن على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. والله تعالى أعلم.
يقول السائل أشكرك أولا إني أحبك في الله وأرجو من الله أن يجمعني وإياك والحاضرين في مستقبل رحمته. فيقول سؤالي هو أني كنت جاهلا بوجوب الغسل من الجنابة لمدة تزيد على سنة بعد بلوغي، فماذا يجب عليه؟ أفيدونا رحمكم الله.
الذي يظهر والعلم عند الله أنك مطالب بإعادة الصلاة في تلك السنة ما دمت قد تحققت أنك أصبت الجنابة فيها. ولذلك قال العلماء إن الجهل في مثل هذه المسائل لا يعتبر عذرا، لأن المكلف قصر في السؤال، فيلزم بعاقبة تقصيره، ومن ثم تعيدها. وكيف تعيدها؟ تتخير لكل صلاة صلاة جنسها حتى تتم لك السنة، كما هو الحال المعروف والذي نص عليه العلماء في القضاء، أنه إذا تكاثر الشيء المقضي جعلته مرتبا على العام، بمعنى أن تبتدئ بزمان تؤقته فتصلي الصلاة وتلوها صلاة تنوي بها تلك الصلاة الفائتة حتى تصيب ذلك القدر الواجب عليك، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل يكون غسل الجنابة بجلك الجسم أم يكتفي بإفاضة الماء فقط؟ وما تقولون في حديث أن تحت كل شعرى جنابة تغسل الشعر؟
هذه المسألة تقدم في المجلس الماضي أن أصح أقوال العلماء أن المغتسل من الجنابة الواجب عليه أن يعمم جسده بالماء، فلو انغمست في بركة أو في حوض وعم الماء جسدك ثم تمضمضت واستنشقت ناويا بذلك الطهارة أجزأك، على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يشترط أن تمر يدك، وهو ما يسميه العلماء بالدلك. لذلك فإن أصح أقوال العلماء هو قول الجمهور، كما قدمنا وبينا دليل ذلك لحديث أم سلمة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، وفي رواية: فإذا أنت تطهرين، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: لقد ذكرتم حفظكم الله في شرحكم لحديث عثمان بأن القول الراجح في المطمطة قول الجمهور بأنه سنة، ثم ذكرتم في هذا الدرس بأن أصح الأقوال قول الإمام أحمد وطائفة من السلف بأنه فرض، فنرجو إفادتنا بارك الله فيكم.
نعم، لا تعارض بين القولين. قلنا إن المضمضة والاستنشاق كل منهما يعتبر سنة من سنن الوضوء وفرضا من فرائض الغسل من الجنابة لاختلاف النصوص، ذلك أنه فصل الشرع بينهما. ففي الوضوء بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بغسل الوجه، فقال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، والوجه الذي تحصل به المواجهة إنما تحصل بظاهر البشرة، ولا يلزم أن يغسل داخل أن يغسل الفم والأنف، لأنه لا تحصل بهما المواجهة وإنما تحصل بظاهرهما، فلذلك وجب غسل الظاهر إعمالا للحديث الصحيح من قوله: توضأ كما أمرك الله. وأما في الغسل من الجنابة فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ظاهر الجسد، وظاهر الجسد ينظر فيه إلى الضابط في كل ظاهر بحسبه، فلما كان الفم من ظاهر الجسد لا من داخله حكمنا بوجوبه في الغسل، لأن الوجوب في الغسل مركب على ظاهر الجسد، والوجوب في الوضوء مركب على الوجه لا على ظاهر الجسد، أي على ما تحصل به المواجهة. ففرق الشرع بين الاثنين، ففرقنا بينهما وقلنا إنهما سنتان في الوضوء وفرضان في الغسل من الجنابة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ورد في الحديث صفة الوضوء مرة واحدة، فهل هذا سنة أم يثلث أركان الوضوء؟
الوضوء يوسع على المكلف أن يغسل أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، أما غسله مرة مرة فهو فرض لازم، وأما الزيادة على المرأة على المرة فهذا فضل لا فرض، بمعنى أنه يندب لك أن تغسل الأعضاء في الوضوء مرتين وثلاثا إلا في المسح، أعني مسح الرأس في موضعه. فالمقصود أن التكليف يسن على الكمال لا على الإلزام والإيجاب، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم إحضار التراب في الحمام الأملس لنيل ثواب السنة، يقول ما حكم إحضار تراب في الحمام؟
لا يسعك أن تأخذ الصابون والإشنان وتغسل بهم اليد، أما أن تتكلف بإحضار التراب فهذا فيه نظر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجد هذه الطيبات التي أخرجها الله لعباده لأصاب منها. فالحمد لله ما دام الله أن الله وسع فالأمر يعني تصاب فيه السنة بالغسل، لأن المقصود إزالة الأذى، وهذا يتحقق بالصابون كما يتحقق بالتراب.
يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ثم يقول حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسست ذكري فهل أعيد وضوئي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منه، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا كيف نرفع التعارض لهذا الحديث الذي ينهى النبي عليه السلام عن لمس الذكر بعد الوضوء؟
الحديث الذي ذكرته فهو حديث طلق بن علي رضي الله عنه، وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده في المدينة فسأله عن نفس الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك؟ قال بعض العلماء في هذا الحديث دليل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واحتج الجمهور بما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. قالوا إن هذا يدل على أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء، وأما حديث طلق الذي ذكرته فقد أجاب العلماء رحمهم الله بجوابين، أحدهما أن المراد به مس الذكر من فوق الثوب أو بوجود حائل بين العضو والمنسوج، والوجه الثاني وهو أقواهما أن حديث طلق متقدم لأنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، فكان ذلك رخصة في أول الأمر، وحديث بصرة وغيرها متأخر لأنها أسلمت بعد ذلك بكثير صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، فدل هذا على أنه ناسخ. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث، فهذا هو أصح الوجوه أن حديث وهل هو إلا بضعة منك أئما أن يراد به اللمس مع الحائل أو يراد به رخصة في أول الأمر منسوخ بما بعده، والله تعالى أعلم.
يقول السائل هل الترويح يجزع وضوء الجنابة في الحديث المذكور مع ذكر العلة في ذلك؟
نعم، إذا عمم الإنسان جسده وهو ما يسمى بالترويح، إذا عمم جسده بالماء وقصد بعد ذلك التعميم أن يصلي فإن ذلك يجزيه، على تفصيل عند العلماء منهم من اشترط إمرار اليد على أعضاء الوضوء حتى يتحقق الترتيب المشترط في الوضوء، ومنهم من قال بعموم الانبراج، وبناء على ذلك فإنه إذا نوى يعتبر غسل الجنابة مجزئا عن الوضوء، وعليه فإنه يجوز للإنسان إذا اغتسل من الجنابة وكان قاصدا أن يستبيح الصلاة بعد هذا الغسل أنه يجوز له أن يدخل مباشرة فيصلي، والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما صحة هذا القول لأن العبادة مقسمة إلى ثلاثة أنواع؟ القسم الأول عبادة الله لذاته سبحانه وتعالى، الثاني عبادة الله طمعا ورغبة في الجنة فقط، الثالث عبادة الله خوفا من عقابه ونار جهنم، وهل هذا هو قول أهل السنة والجماعة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هو قول أهل السنة والجماعة تجاه هذه العبارة؟ وما نصيحتكم لمن يقسم العبادة بهذه الأقسام.
هذه الأقسام نشأت عند الصوفية وقالوا إن العبادة الكاملة ينبغي أن تكون أن تعبد الله لذاته، والعبادة الناقصة أن تعبده خوفا أو طمعا في رحمته، وهو قول مردود. وقد بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك غيره من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، وبين أن الله تبارك وتعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى على أنبيائه والصالحين من عباده أنهم كانوا يسارعون في الخيرات وأنهم كانوا يتنافسون في الطاعات خوفا ورجاء. فقال سبحانه وتعالى بعد أن قص خبر أيوب وكذلك يونس بن متى وزكريا وغيرهم من أنبيائه، قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فجمع لهم بين الصفتين الرغبة فيما عند الله والرهبة من عذاب الله. وكذلك وصف أهل الجنة فقال فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذه هي عبادة أحباب الله والصالحين من خلقه. وقد شنع بعض العلماء على هذا التقسيم وقال هذا من الحدث الذي أحدثه الصوفية وغلاتهم، والمنبغي أن يسير الإنسان على نهج السلف، وأن عبادة الإنسان خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمة الله. هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وذلك لا ينقص منزلة الإنسان عند ربه. والله تعالى أعلم.
يقول السائل يا شيخ ما معنى كلمة درويش، وهل يصح أن يطلق على أهل الالتزام وأن هناك صوفية حقة وصوفية باطلة؟ يقول السائل يا شيخ ما معنى كلمة درويش وهل يصح أن يطلق على
هذا المصطلح؟ كان عند أهل التصوف يطلقون هذا الاصطلاح. وأما قولك هل يطلق على أهل الالتزام، نعم إذا كان درجة عند بعض العامة أن يستخفوا ببعض أهل الطاعة بقولهم في إطلاق هذا الوصف عليهم فإنه يخشى على صاحبه، يخشى على من يطلق هذا اللفظ على سبيل الاستخفاف بأهل الطاعة والانتقاص لهم يخشى عليه. فإن الله تبارك وتعالى لما قال المنافقون في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأقل عند اللقاء أنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال إن نعف عن طائفة منكم، نعذب طائفة وهي قراءة وحيدة إن نعف عن طائفة، وبقية القراءات إن يعفى عن طائفة بصيغة المجهول إن يعفى عن طائفة، كل ذلك تشنيعا لقيلهم. ولذلك قال العلماء إن هذا الوعيد الشديد نزل في هذه الطائفة لأنها لا تقصد الاستهزاء بأشخاص بأعيانهم وإنما قصدت الاستهزاء بالدين لذاته، فلذلك نزل فيهم هذا الوعيد الشديد. نسأل الله السلامة والعافية، فيخشى على من استهزأ بأحباب الله وخيرة عباد الله من الذين آثروا الالتزام وطاعة الله عز وجل، يخشى عليه أن ينقصه الله وأن يسخط عليه سخطا لا رضاء بعده. فإن الله عز وجل يحب عبادا أحب عبادا فاختارهم لطاعته، فلا يسخر منهم إلا من لا خلاق له ولا خير فيه. لذلك إذا أطلقت هذه الكلمة يراد بها هذا المعنى أن يستخف بعباد الله وبالأخيار، فإن قائلها على خطر عظيم. نعم. وأما قولهم هل هناك صوفية حقة أو باطلة، نحن لا نعرف إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سار عليه فهو السعيد ومن ضل عن هديه فهو الشقي الطريق. ولا نعرف هذه الصوفية ولا غيرها، نعرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما الحكم وهما الميزان، نزن بها الأقوال ونزل بها الأفعال ونزن بها الظواهر والبواطن. فليس عندنا صوفية حقة أو باطلة، منهج واحد يسير عليه سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، هو منهج أهل السداد وهو منهج أهل الصواب والرشاد، وهي الفرقة النادية. وأما التلبيس على العامة بقصد جذبهم إلى هذه النحل والبدع والطرق بأن يلبس عليهم فيقال إن طعن العلماء في صوفية غير الصوفية التي نحن عليها، فهذا من تلبيس الحق بالباطل. ليس هناك إلا منهج واحد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلها في النار إلا واحدة هي التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن سار على هذا النهج فحي هلا به، وهو صاحب السداد والرشاد، ومن حاد عنه فإنه على ضلالة وهلاك وبعد من الله، والله تعالى أعلم.
سائل: إذا وجدت المرأة فتور الشهوة ولم تر الماء الموجب للغسل فهل تغتسل، علما أن هذا الفتور قد يكون حلما أو مداعبة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العبرة بخروج الماء، فإن وجدت الماء ورأته وجب عليها الغسل، وأما إذا لم تر الماء ولم تجد فإنه لا غسل عليها، لظاهر هذا النص ولحديث مسلم في صحيحه إنما الماء من الماء. فلذلك لا يجب على المرأة أن تغتسل في هذه الحالة التي لم تر فيها النميم، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: رجل لم يجد الماء وحضرت الصلاة وبحث عن الماء ولم يجد، ولكنه لم يتكلف بالبحث، ثم صلى وبعد انتهاء الصلاة وجد من مكان قريب الماء، هل يجب عليه إعادة هذه الصلاة؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الشخص في صلاة ولم يجد الماء وخاف خروج الوقت فتيمم ثم صلى صحت صلاته ولو وجد الماء بعد خروج الوقت، وأما إذا صلى قبل خروج الوقت ووجد الماء فللعلماء قولان، وأنسبهما وأولاهما وأحوطهما أنه يعيد، وإن كان القول بعدم إعادته له قوة أو له وجه. أما الحالة الثانية أن يكون الماء في حكم موجود، فأن يكون في حاضرة أو في مكان يتيسر له إن بحث أن يجده، وقصر في ذلك وصلى دون أن يغتسل أو يتوضأ وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك، لزمته الإعادة لأنه ترخص دون وجود سبب للرخصة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل مس الذكر غير متعمد ينقض الوضوء؟ وهل المرأة إذا غسلت لرضيعها البول أو الغائط ينقض وضوءها؟
مس الذكر قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناقض للوضوء. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مس وآخر. قالوا: وبناء على ذلك فإنه إذا مس ذكره سواء على سبيل الشهوة أو بدون قصد، كأن يقع باطن الكف على ذلك العضو من دون قصد، فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه. وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، وإنما أطلق الحكم فقال: من مس ذكره فليتوضأ، ولم يفرق بين مس وآخر. ولأن الغالب أنه إذا مسه أن يجد الشهوة، والنادر بخلاف ذلك، والحكم للغالب والنادر لا حكم له. وأما مس المرأة لعضو صبيها فقد نص العلماء رحمهم الله على أنه موجب لانتقاض وضوئها، لأنه لا فرق بينه وبين غيره لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر. قالوا ولذلك لو مس الإنسان ذكر غيره كالطبيب يحتاجه لمداواة ونحو ذلك فإنه يجب عليه الغسل يجب عليه الوضوء. قالوا فكذلك مس المرأة لعضو صبيها. فقال البعض إن في ذلك مشقة لكن رد بأن ذلك يفعل المرة ونحوها والمشقة فيه محتملة والله تعالى أعلم.
يقول السائل ما رأيكم بالقول أن الأشعرية من أهل السنة والجماعة وأن ما عندهم من تأويل لا يخرجهم من أهل السنة والجماعة؟
المحفوظ أن أهل السنة والجماعة الذين تنجو فرقتهم من نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من سلم اعتقادهم وقولهم وعملهم. والأشعرية عليها مآخذ في الأسماء وفي الصفات كما هو معلوم ومذهبهم خلاف الحق لأنه كما هو معلوم الأصل حمل اللفظ على الحقيقة وتأويل الصفات وصرفها عن ظاهرها خلاف هذا الحق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينه الله تعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك فإنه يعتبر تأويل هذه النصوص وإخراجها عن ظاهرها خارجا عن هذا الأصل والله تعالى أعلم.
يقول السائل إني لا أستطيع أن أخشع في صلاتي وإني أحاول ولكن لم أستطع وأحس في فراغ في صدري وإني كثير قراءة القرآن ماذا أعمل وجزاكم الله خيرا؟
أخي في الله شكوت مما تجده في نفسك من حرمان الخشوع وتسأل عن الطريقة التي تصل بها إلى الخشوع في صلاتك. أول ما ينبغي عليك أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك قلبا خاشعا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه من سأل الله تعالى قلبا خاشعا واستعاذ به من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. فلذلك أول ما ينبغي أن تفكر فيه سؤال الله عز وجل أن يهدك قلبا خاشعا يستحضر عظمته ويخشع لآياته ويرق لعظاته. أما الأمر الثاني أخي ما شكوته ضعف من الإيمان ضعف في إيمانك لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته إذا وقف بين يديه أجله وهابه وخاف منه وهابه سبحانه وتعالى بما يليق أن يهاب. لذلك أخي في الله أدعوك بعد الدعاء أن تتعرف على الله الذي تريد أن تقف بين يديه. فلو عرفت الله بأسمائه وصفاته معرفة تدعوك أن تجله وتقدره دعاك ذلك للخشوع بين يديه. فإذا جاءتك آياته رق لها فؤادك وخشع لها قلبك وهذا معلوم معروف معهود. كلما قوي إيمان العبد كلما ازداد خشوعه لربه وخوفه من خالقه والعكس بالعكس. تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته واعرف من ذلك الملك الذي تقف بين يديه تناديه وتناديه فذلك أدعى لخشوعه. أما الأمر الثالث أدعوك أن تتفكر وأن تنظر في الآيات التي تقرأ وتسمع. فما من عبد يتفكر في القرآن إلا أورثه الله عز وجل خشوع الجنان وما من قلب يحضر لتلك الآيات إلا وجد عظتها فيه وإلا وجد عظتها في صميمه كما بين الله تعالى ذلك في كتابه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يخشع في صلاته أن يتدبر آيات القرآن. قل لي بربك كيف لا تخشع وأنت تعيش مع أهل النار في جحيمها يصيحون ويستغيثون وفي آيات الجنان مع حورها وهم في نعيم وترف من رب العالمين ورضوان من ملك يوم الدين. كيف لا يخشع القلب لذلك كيف لا يخشع القلب إذا تفكر في قوله تعالى مالك يوم الدين فعرف ما ذلك اليوم وما هو موقفه فيه، فإن ذلك يدعوه إلى خشوع فؤاده، وكيف لا يخشع القلب وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، كيف لا يخشع القلب وكيف لا يرق الفؤاد لهذه الآيات التي لو نزلت على الجبال لاندكت وانهدت من خشية الله، ولكنها المعاصي رانت على القلوب وحرمتها الخشوع بين يدي علام الغيوب. لذلك أخي في الله تفكر في آيات القرآن، تدبر فيها وعد كأنك المخاطب بها. ولذلك السبب الذي جعل الكثير منا لا يتفكر بالقرآن ولا يتدبر أنه يحس كأن القرآن يخاطب غيره. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله إذا ذكروا بآيات النار بكوا كأنهم أهلها، وكذلك إذا ذكروا بآيات الجنان تشوقوا وكأنهم أهلها، رجاء فيما عند الله وخوفا ورهبة لله. قال بعض السلف والله ما عرضت نفسي على كتاب الله إلا عددت نفسي من الراسخين في النفاق. وهذا من حينما يتدبرون هذه الآيات ويتفكرون في هذه العباد يحتقر الإنسان نفسه. قرأنا كتاب الله، قرأنا صفات المتقين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون، ووجدنا أنفسنا قل أن يخشع القلب بين يدي ربنا، قرأنا صفات أهل الجنة من المسابقة بالخيرات والمسارعة إلى الطاعات، فما وجدنا من تلك الصفات فإنا لله وإنا إليه راجعون. السلف مع الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والجهاد في طاعة الله يعدون أنفسهم كلا شيء احتقارا لتلك الطاعات في جنب رب البريات. ونحن مع الإساءات والإدمان بالسيئات نعد أنفسنا في أعلى الدرجات. هذا هو الذي حجب عن القلوب خشوعها، وأصبح العبد يقف بين يدي ربه موقف الساه الله. وكذلك أدعوك أن تجعل هذه الصلاة كأنها آخر صلاة تودع بها الدنيا. قل لي بربك من يضمن لك أن تسلم من صلاتك؟ والله ثم والله ما ظننت لنفسي أن أقوم من مجلسي، فكيف أضمن لنفسي أن أنفتل من صلاتي؟ كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان إذا وقفوا بين يدي الملك الديان عدوا ذلك آخر عهدهم بالدنيا. ولذلك رقت القلوب وخافت من لقاء علام الغيوب. في مثل هذه المواقف تخشع القلوب لربها وتذعن لخالقها. فأدعوك إلى تعاطي هذه الأسباب، ثم أدعوك إلى الإقلال من المعصية. فوالله ما حجب القلب عن الخشوع بشيء مثل خبث المكسب وكثرة القيل والقال. كثر كلامنا وقلت خشيتنا لربنا، فقلت خشيتنا لربنا بسبب هذه السيئات. ذنوب البصر، ذنوب اللسان، ذنوب السمع، هذه الذنوب دخلت إلى القلوب فأظلمت القلوب من دخولها، فأصبحت تنادى بالآيات وتذكر بالعباد فما تستجيب ولا تجيب. فلذلك أخي في الله علاج قلبك، علاج قلبك الذي يدعوك للخشوع بين يدي ربك أن تبتعد عن هذه المعاصي وأن تقبل على الله عز وجل. جرب، والله ما راقبت لسانك ولا راقبت سمعك وبصرك وحفظت ذلك محافظة ترجو بها رحمة الله إلا وجدت أثر ذلك في قلبك، شئت أم أبيت. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. يقول السائل ما رأيكم في من يقول إن حديث إنما الماء من الماء حديث منسوخ لحديث إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع وجب الغسل، وفي زيادة لمسلم وإن لم ينزل، أما في الاحتلام فالغسل واجب من حديث ميمونة رضي الله عنها.
هذا الذي ذكرته من أن حديث إنما الماء من الماء منسوخ صحيح، وقد أشار إلى ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما صح بذلك الخبر أنها رخصة في أول الإسلام. ولكن لاحظ أن محل النسخ إسقاط المفهوم، بمعنى محل النسخ أنه لو جامع المرأة، محل النسخ إسقاط الغسل على من جامع دون إنزال. وأما بالنسبة لعموم اللفظ من كون الوجوب أعني وجوب غسل الجنابة مركب على الماء، فهذا يحتج به أهل العلم دائما ويذكرون هذا الحديث لأنه طرف ثان في الحديث لم ينسخ، وإنما المنسوخ أنه لا يجب على الإنسان الغسل إذا جامع ولم ينزل، وهذا هو الذي نسخه حديث عائشة. وأما العموم الباقي فإنه باق على الأصل، لأن حديث عائشة نسخ جزءا من الحديث وهو إذا جامع المرأة ولم ينزل. والله تعالى أعلم.